بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. تسير في حياتك، تصوم، تزكي، تصلي، وتعتقد أن هذه هي كل شيء، الأشياء التي أنت عليها. العودة للقرآن لمعرفة ماذا يريد منك، ما هي التوجيهات الإلهية التي يجب أن تنطلق فيها، هو الأسلوب الصحيح. العودة للقرآن للاهتداء به بشكل عام هو الأسلوب الصحيح. ثانيا أكد أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، مع أن الله في القرآن أمر وتكن منكم أمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا أكد أنه لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن أصبح الواقع بالمقلوب، إذا ما أتيت لتذكرهم بالجهاد يستغربون من حديثك، وعندما تقول هناك حركة لهؤلاء يجوبون البحار، يتحركون في مختلف البلاد العربية والإسلامية بقطعهم العسكرية لا يستغربون. رابعا أكد أن الناس فيما بينهم يتهادنون، العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا، لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من أجل أن يتحرك أن يتخذ موقفا من أعداء الله وأن يتحرك في عمل أمر الله به في كتابه الكريم يريد أن يأتي العلماء كلهم ليذكروه من أجل أن ينطلق، ومن ينتظر العلماء جميعا أن يتحركوا أو أن يقولوا فهو من ينتظر المستحيل. وفي نفس الوقت العلماء مع الناس قد يكونوا متهادنين، لأن العلماء ينتظرون الناس والناس ينتظرون العلماء، ولكن لا عذر للناس ولا للعلماء. الله سبحانه وتعالى، وهذه النقطة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان، إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. الله تعالى خلد ذكر مؤمن آل فرعون في سورة غافر وفي غيرها تحدث عنه، كذلك عندما قال أولئك الرجلان، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، عندما ذكروا قوم موسى خلد تذكيرهما مع كلام نبيه موسى، ولم يقل قال عالما، بل قال رجلان، قال رجلان يخافون من الله، رجلان يعرفون كيف يتحركون، رجلان يهتمون بتنفيذ التوجيهات، فخلد الله كلامهما مع كلام نبيه. فأي تذكير يأتي من أي رجل إذا كان هو المطلوب يجب عليك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن الآخرين لم يتحدثوا أيضا. سادسا، أكد أننا نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. إذا أصبح اليهود أكثر اهتماما، أكثر حركة، فإن هذا يدل على أننا أصبحنا أسوأ منهم. هذا من أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعندما ترى أن الأمة العربية، أن الأمة الإسلامية أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه، وترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا ومنة عظيمة على العرب أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رقما كما يقول البعض، لم يكونوا يشكلون أي رقم في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم، كتابا جعله أفضل كتبه ومهيمنا على كل كتبه السماوية السابقة. ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟ بلغتهم نزل القرآن الكريم، أراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك هي تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، فيكونوا هم سادة هذا العالم، يكونوا هم الأمة المهيمنة على هذا العالم بكتابه المهيمن، برسوله المهيمن، بموقعهم الجغرافي المهيمن. حتى الموقع الجغرافي للأمة العربية هو الموقع المهم في الدنيا كلها، والخيرات البترول تواجده في البلاد العربية أكثر من أي منطقة أخرى. العرب ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. ما يحصل في الدنيا من فساد على أيدي اليهود والنصارى، لو استجبنا وعرفنا الشرف الذي منحنا إياه، الوسام العظيم الذي قلدنا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو تحركنا على هذا الأساس لكان العرب هم الأمة المهيمنة على الأمم كلها، ولا استطاعوا أن يصلوا بنور الإسلام إلى الدنيا كلها. لأنه أين بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يبعث في مكة في قرية داخل البلاد العربية وهو رسول لمن؟ أليس رسولا للعالمين جميعا، للبشرية كلها؟ إذن فمن هو المكلف بأن يحمل رسالته للآخرين؟ أليس هم العرب؟ القرآن أين نزل؟ نزل في مكة وفي المدينة داخل البلاد الإسلامية أو داخل البلاد العربية، وهو يقول عنه أنه للناس جميعا، كتاب للناس جميعا. إذن فالعرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي قلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. هل تفهموا هذا؟ عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. إذن هنا مررنا بنقطتين. الأولى أنك عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. ثانيا أن الله بعث رسولا من العرب تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا. لكن العرب ضيعوا، لم يتحركوا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب اليهود في كل الأماكن التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية: بنو قريظة، بنو النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى على اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم؟ من الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم، أي العرب، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، لأنهم قصروا، وهم من أفسحوا المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم بالنهوض بدين الله، حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا في العالم ثم يهيمنوا على المسلمين. هم يستذلون المسلمين، يستذلون العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا نحن المسلمين، نحن العرب، وللأسف الشديد تحت أقدام اليهود والنصارى. إذن العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوهم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن هذا نقطة مهمة، فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه لأنهم قصروا. الكثير الذين لا يعرفون وضعيتنا هذا ولا يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى، إنه موقع تحت موقع اليهود والنصارى إن كنتم تفهمون هذا، تحت اليهود والنصارى، لأننا أضعنا، والزيدية بالذات تقع المسؤولية عليهم أكثر من غيرهم. هؤلاء الذين نتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقول، الذين نتحدث معهم ثم يروننا نتحدث عن شيء لا أساس له، لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كما عاش بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عاشوا بعد أن قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرفضوا، قالوا في الأخير: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عندما ترى نفسك أنك لا تتعقل ما يقال لك، أنك لا تهتم بما يطرح أمامك، أنه لا تثيرك الأشياء هذا التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنت واحد من التائهين، أنت واحد ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا نقطة مهمة جدا. إذا أصبحت أنت لا تتعقل ما يقال لك، لا تهتم بما يطرح أمامك، لا تثيرك الأشياء التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنك واحد من التائهين. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفهم هو؟ ألم يقل: وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقل موسى عليه السلام لهم: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ ألم يقل الله عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقل هكذا؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون بآيات الله، فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى، من اعتدى، ستضرب عليه الذلة والمسكنة. من فرط في المسؤولية، نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. ومن العجيب أن الكثير منا يظنون أننا نتجه إلى الجنة، وليس صحيحا، ليس صحيحا أننا نتجه إلى الجنة. العالم منا يقول: هي دنيا وهي أيام، إن شاء الله نموت وندخل الجنة. لا أعتقد ونحن على هذه الحالة. يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، وعندما قصروا وتوانوا، وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هو يقول لك وللآخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت واعتديت، إذا ما قصرت في مسؤوليتك، ستعرض نفسك لأن تضرب عليك الذلة والمسكنة، وأن تتيه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. وهذا نقطة مهمة، أننا نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، وعندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. واليهود والنصارى لماذا ضرب الله عليهم الذلة بعد أن اصطفاهم والمسكنة بعد أن اصطفاهم؟ لماذا لعنوا بعد أن اصطفاهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك كل هذه أتت بسببهم هم، بسبب عصيانهم، بسبب اعتدائهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بمعنى أن من فرط في المسؤولية، أن من عصى واعتدى، من يعصي ويعتدي سيكون حاله حالهم. إذا عصيت ستضرب عليك الذلة والمسكنة كما ضربت عليهم. الشيء الواضح أمامنا جميعا هو أن إسرائيل مهيمنة على العرب، أليس كذلك؟ هو أن اليهود والنصارى يستذلون المسلمين، أليس كذلك؟ أليس واضحا؟ نرجع إلى القرآن الكريم، ألم يقل الله عن اليهود والنصارى بأنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة؟ ألم يقل هكذا عنهم في آيتين في القرآن الكريم أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ إذن فلماذا نحن أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة، ونحن مساكين تحت من ضربت عليهم المسكنة، ونحن أيضا تحت رحمتهم في غذائنا، في كل شؤوننا تحت رحمة من قد باءوا بغضب من الله؟ ما السبب في ذلك؟ هو أننا فرطنا تفريطا خطيرا، وقصرنا تقصيرا كبيرا، وإلا لما كان اليهود يمتلكون هذه الهيمنة، ولما كانوا قد ملأوا الدنيا فسادا. ألم يملأ اليهود الدنيا فسادا؟ ألم يصل فسادهم إلى داخل كل البلاد الإسلامية، إلى كل قرية، إلى كل بيت تقريبا؟ فسادهم الثقافي، فسادهم الأخلاقي، فسادهم السياسي، فسادهم الاقتصادي. الربا، أليس من المعروف أن بني إسرائيل هم كانوا المشهورين بالتعامل بالربا؟ التعامل بالربا الآن أصبح طبيعيا، وأصبح تعاملا اقتصاديا طبيعيا داخل البلدان العربية كلها. البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف، والشركات تتعامل بالربا بالمكشوف. ألم يفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم، وحتى جعلوا الربا الذي قال الله في القرآن الكريم وهو يحذر منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يتهدد بحرب من جهته ومن جهة رسوله لمن يتعاملون بالربا، ثم يصبح الربا شيئا طبيعيا، شيئا طبيعيا في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية. السفور والتبرج، تجد بعض النساء في القاهرة وفي معظم العواصم العربية، وبدأ في صنعاء أيضا بشكل متدرج، كل سنة أسوأ من السنة الماضية، أصبح شيئا طبيعيا. لا تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة اليهودية، لا تفرق بينهن، شكلهن واحد، ثقافتهن واحدة، زيهن واحد. أليس هذا من إفساد اليهود؟ ثم إذا وجدنا أنفسنا على هذا النحو، فإن معنى ذلك بأن من هم في الدنيا أذلاء تحت من باءوا بغضب من الله أنه ربما قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. إذا أصبحت ذليل تحت من ضربت عليه الذلة والمسكنة بغضب من الله، معنى أن الله قد غضب على هؤلاء كما غضب على أولئك. عندما يصبح العرب تحت رحمة بني إسرائيل الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم بذلة ومسكنة، يعني أن الله قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. فإذا كان هؤلاء ينتظرون الجنة وهم من غضب الله عليهم في الدنيا، والغضب من الله لا يأتي هكذا حالة لا أحد يعلمها، آثارها تظهر، الغضب من الله، السخط على عباده، على أحد من عباده، تظهر آثاره في حياته، تظهر آثاره بشكل ملموس. إن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس وضع الأمة العربية وضعا سيئا جدا في حياتهم المعيشية في كل شؤونهم؟ أصبح العربي لا يفتخر بأنه عربي. من هو ذلك الذي يفتخر بأنه عربي؟ هل أحد أصبح إلى درجة أن يفتخر بأنه عربي؟ أصبح العربي الذي يتجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية يفتخر بأنه استطاع أن يتجنس، أن يأخذ الجنسية الأمريكية، أنه عربي أمريكي. لكن العربي الأصيل، العربي الذي لا يزال عربيا، أصبح لا يرى بأن هناك بين يديه ولا في واقع حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي، لأنه مبتعد عن الشرف الذي قال الله وإنه لذكر لك ولقومك. يقول المفسرون في معناها وإنه لشرف لك وشرف لقومك، أن يكونوا هم من يتحملون هذه الرسالة العظيمة، أي أن الله أعطى العرب أعظم مما أعطى بني إسرائيل، أن الله منح العرب من النعمة ومنحهم من المقام أعظم مما منح بني إسرائيل في تاريخهم. ولكن العرب أضاعوه سريعا، ومن بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأت إضاعتهم لهذه الرسالة التي هي شرف عظيم لهم. ثم نحن هكذا جيلا بعد جيل إلى الآن، وفي هذا الزمن تجلى بشكل كبير، تجلى بشكل واضح آثار تقصيرنا مع الله سبحانه وتعالى، آثار إهمالنا في ديننا، آثار عدم استشعارنا للمسؤولية أمام الله، ظهرت آثاره على هذا الشكل المؤسف الذي أصبحنا إلى درجة لا نكاد نعي ما يقال لنا ولا كيف نواجه الخطر الذي يتهددنا. ارجع إلى القرآن الكريم، ثم ارجع إلى الأخبار، فانظر أين موقعك، من الذي احتل موقعك في العالم؟ هم الألمان والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم، هم من ملأوا البحر من حولك وملأوا الخليج من حولك، هم من أخذوا مواقع داخل بلادك، هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها. هذه هي مواقعك أنت أيها العربي، أين مواقعك هنا؟ أنت الذي كان يجب أن تملأ البحار قواعدك، وأن تملأ البر في أوروبا وأمريكا بقواعدك العسكرية لو كنت متمسكا بدينك، لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك الله إياه. فلما فرطنا أصبحنا على هذا الحال. أريد أن أقول وأنا على ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه، ليفهم أولئك الذين يرون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، أولئك الذين يعتقدون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، نحن في وضعية خطيرة مع الله، نحن في وضعية خطيرة جدا مع الله، ونحن في وضعية خطيرة جدا أمام أعدائنا. ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا، نحن تحت الصفر. ولا أدل على ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا بما فينا الزعماء، لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في مواجهة اليهود. الزعماء هؤلاء الكبار الذين يبدون كبارا أمامنا ويبدون جبارين علينا ويبدون عظماء أمامنا، ألست أنت تراهم صغارا جدا أمام إسرائيل؟ تراهم صغارا جدا في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون، ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم. رئيس أمريكا، أي مسؤول في بريطانيا أو فرنسا، رئيس وزراء إسرائيل، عندما يجتمع زعماء المسلمين جميعا، إذا كان أحد منكم يتابع اجتماع زعماء المسلمين في الدوحة، اجتماع القمة الإسلامية في الدوحة، واليهود يضربون الفلسطينيين، لم يتوقفوا ولم يخافوا. اليهود يضربون كما يضربون أمس وقبل أمس وبكل برودة أعصاب، ولا يفكرون في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة. كان الإسرائيليون يستهدفون الفلسطينيين وزعماء العرب يجتمعون في الدوحة، ولكن لم تفكر بهم إسرائيل ولم تخف منهم، بل يحتقرونهم ويستصغرونهم. الآن في هذه الأيام قد تحصل قمة في بيروت لزعماء العرب، الضعف بارز عليها من الآن، ويتحدثون عنها من الآن كيف قد تكون. والإسرائيليون ما زالوا شقالين يضربون الفلسطينيين، وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل هذه الدول ما زالت تتحرك بقطعها العسكرية، وكل مرة يوصلون جنودا في أفغانستان أو هناك أو هنا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا باعتبارها بلدانا إسلامية، أي أنهم يحتقروننا جميعا، يستذلوننا حتى الزعماء منا. هؤلاء الذين يبدون عظماء، الزعماء الذين يظهرون أمام شعوبهم عظماء، يبدون أذلاء صاغرين أمام اليهود. هؤلاء الذين يبدون عظماء ويبدون جبارين ويبدون كبارا وصورهم تملأ الشوارع، هم لا يساوون عند أولئك شيئا. فنحن نريد أن نفهم من هذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله أولا، أنه غير صحيح أننا نسير في طريق الجنة. وإن كنت تتركع في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه الصلاة إذا لم تكن صلاة تدفعك إلى أن ترتبط بالله أكثر وأكثر، وأن تنطلق للاستجابة لله في كل المواقع التي أمرك بأن تتحرك فيها، فإنها لا تنفع. وهنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، عندما قصروا وتوانوا، عندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. بمعنى أنه إذا ما حصل منك عصيان واعتداء ستضرب عليك الذلة والمسكنة كما ضربت عليهم، ولا أدل على أنها قد ضربت من هذا الواقع الذي نعيش فيه تحت رحمة من قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة في كل شؤون حياتنا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على تدارك أنفسنا، لأنه لا عذر لنا أمامه إلا أن نعود إلى أنفسنا لنصحح واقعنا عن طريق كتابه وأعلام الهدى قرناء كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.